بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تقدم معنا في درس الأمس تفسير الآيات في سورة البقرة في قوله جل وعلا: وأتم الحج والعمرة لله. وكان مبدأ الدرس في تفسير قوله جل وعلا: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ومناسبة تفسير هذه الآيات في هذا السياق، في سياق ذكر أحكام الحج في سورة البقرة، هو ذكر المصنف رحمه الله تعالى لها في مستفتح كلامه في أحكام المناسك في كتابه فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن. وتوقف بنا الحديث في درس الأمس في ذكر خلاف أهل التفسير في المراد بالجدل في قوله جل وعلا: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وتقدم ذكر كلامهم في المراد بهذه المعاني التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. وهذه الأمور الثلاثة: الفسق والرفث والجدال، إما أن تحمل على النفي أو على النهي، على ما تقدم تفصيله في شأن لا من كونها نافية أو ناهية واختلاف القراء في ذلك. وقال بعض المفسرين: إذا حملت على النفي كان المعنى أن الحج لا يثبت مع واحدة من هذه الخلال، بل يفسد لأنه كالضد لها وهي مانعة من صحته. هذا إذا قيل إنها للنفي. وقالوا يلزم على هذا الوجه أن يراد بالرفث الجماع المفسد للحج، ومعلوم أن الجماع مفسد ومبطل من مبطلات الحج. ويحمل الفسوق على الزنا خاصة لأنه يفسد الحج كذلك، فهو في حكم الجماع. ويحمل الجدال على الشك في الحج ووجوبه لأن ذلك يكون كفرا فلا يصح معه الحج. قالوا: وإنما حملنا هذه الألفاظ الثلاثة على هذه المعاني حتى يصح خبر الله بأن هذه الأشياء لا توجد مع الحج، هذا على القول بأنها للنفي. وأما إذا كانت لا إذا حمل معناها على النهي فهو في الحقيقة عدول عن ظاهر اللفظ، فقد يصح أن يراد بالرفث الجماع ومقدماته وقول الفحش، وأن يراد بالفسوق جميع أنواعه، وبالجدال أيضا جميع أنواعه، لأن اللفظ مطلق ويتناول كل هذه الأقسام، فيكون النهي عنها نهيا عن جميع أقسامها. وعلى هذا الوجه تكون هذه الآية كالحث على الأخلاق الجميلة والتمسك بالآداب الحسنة، وما يجب أن يلزمه الحاج من الاحتراز عما يحبط ثواب الطاعات أو يكون سببا في نقص أجورها وحسناتها، لا سيما وأن مخالطة الحاج لأهله وزوجه ومخالطته للناس كذلك قد تفضي إلى وقوع شيء من هذه المخالفات التي جاء السياق بذكرها. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. فعقب به النهي عن المنهيات لقصد الاتصاف بأضداد تلك المنهيات، يعني كأن المعنى لا تفعلوا ما نهيتم عنه مما ذكره الله جل وعلا من الرفث والفسوق والجدال، وافعلوا الخير فيما وافعلوا الخير الذي أمركم الله به، فما تفعلوا من خير يعلمه الله. فما تفعلوا من خير يعلمه الله، أي أن الحاج عليه أن يمضي أوقاته في فعل الطاعات واكتساب الحسنات والحذر مما قد يحبطها أو ينقص من أجورها. وجاء ذكر علم الله للخير هنا في قوله يعلمه الله، مع أنه سبحانه عالم بكل شيء ولا تخفى عليه شيء من أفعال العباد، إظهارا لمحبة الله للخير. جاء ذلك إظهارا لمحبة الله للخير، وأن العبد إذا عمل الخير فإن الله يظهره ويوضحه ويبينه، وإذا عمل الشر فإن الله يستره على ذلك. والخير في الأصل، الخير في أصل وضعه اللغوي ما يرغب فيه الكل كالعقل والعدل والفضل، فإن هذه الصفات وما كان في معناها من صفات الكمال يرغب فيها الناس جميعا، فهي معدودة من الخير، فالخير ما يرغب فيه الكل، وعكسه الشر. وافعلوا، قال الله جل وعلا، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، ثم قال سبحانه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. اختلف المفسرون رحمهم الله في المقصود بالتزود هنا في قوله جل وعلا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فإنه أمر من الله جل وعلا بالتزود، لكنهم اختلفوا في المقصود فيه، هل هو تزود حسي أو تزود معنوي بالطاعة والهدى والإيمان. والإنسان له سفران، سفر في الدنيا وسفر من الدنيا. الإنسان له سفران، سفر في الدنيا وسفر من الدنيا. فالسفر في الدنيا هو السفر الحسي الذي ينتقل به الإنسان من مكان إلى مكان، وهذا السفر في الدنيا لا بد له من زاد يتبلغ به الراكب والمسافر من طعام وشراب ومركب ومال حتى يتم سفره ويسلم في غيبته. وكذلك السفر من الدنيا، وهو النوع الثاني، سفر من الدنيا أي مغادرة لها وانتقال إلى الدار الآخرة، وهذا السفر كذلك لا بد له من زاد، ولكن الزاد المقصود في السفر من الدنيا والانتقال إلى الآخرة هو زاد معنوي بالتزود من الطاعات وفعل الصالحات واجتناب المنكرات والأعمال المحبطة والجرائر المحرمة. والقائلون بأن المقصود بالتزود هنا التزود الحسي يستدلون بأن هذا السياق له سبب نزول، قالوا إن قوله جل وعلا وتزودوا المراد به التزود الحسي من المأكل والمشرب، قالوا ويدل على ذلك سبب نزول هذه الآية. فقد أخرج الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله جل وعلا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، أي أن هذه الآية لها سبب نزول، لها سبب نزول خاص، وبمعرفة سبب النزول يظهر المراد من المعنى. قالوا والمراد بالأمر في قوله وتزودوا هو الزاد الحسي من الطعام والشراب، لأنها نزلت في شأن قوم من أهل اليمن كانوا يحجون ولا يتزودون ثم يضطرون إلى المأكل والمشرب فيسألون الناس في مكة، فأنزل الله جل وعلا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، لأن الشريعة حريصة كل الحرص على سلامة الإنسان واستقامة أحواله، وأن يكون عزيزا في نفسه، وألا يسأل أحدا شيئا يستطيع أن يدركه ويحصله. وهذا القول اختاره القرطبي رحمه الله في تفسيره، اختار هذا القول، ولا يشكل عليه قوله بعد، يعني في السياق، فإن خير الزاد التقوى، لأن قوله فإن خير الزاد التقوى التقوى زاد معنوي، فكيف يقال إن قوله وتزودوا المراد به الزاد الحسي ثم عقبه بقوله فإن خير الزاد التقوى؟ قالوا لا إشكال في ذلك. من اختار هذا القول قال لا إشكال في ذلك في قوله بعد فإن خير الزاد التقوى، فإن ذلك بمنزلة التذكير لهم، فإن ذلك بمنزلة التذكير لهم أن يضموا إلى الزاد الحسي الزاد المعنوي وهو التزود من الأعمال الصالحات. يعني لما ذكرهم الله جل وعلا وأمرهم بالتزود، لما أمرهم سبحانه بالتزود بالزاد الحسي ذكرهم بالزاد المعنوي، قال فإن خير الزاد التقوى وهو التزود من الأعمال الصالحات في مناسك الحج. وأما القائلون بأن المراد من ذلك التزود هو الزاد المعنوي وهو التزود بالتقوى والصالحات من الأعمال، فيعضده تذييل السياق بقوله فإن خير الزاد التقوى، هذا مرجح لهذا القول ومبين لمعناه، وجاء بعده فإن خير الزاد التقوى. قالوا والطريق إلى الله يحتاج إلى تزود من الصالحات. واختار هذا القول ابن عطية رحمه الله في تفسيره، اختار أن المراد بالتزود، أن المراد بالأمر في قوله وتزودوا الزاد المعنوي وهو التقوى، لما عقبه الله جل وعلا بقوله فإن خير الزاد التقوى. وفي هذا المعنى قول الأعشى في مخاطبته للنبي صلى الله عليه وسلم في قصيدته المشهورة: إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى وأبصرت بعد الموت من قد تزود، ندمت على ألا تكون كمثله وأرصدت للأمر الذي كان أرصده. فقال إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى. والتزود في الأصل إعداد الزاد، وهو الطعام الذي يحمله المسافر. وقوله واتقوني يا أولي الألباب، واتقوني بمنزلة التوكيد لقوله فإن خير الزاد التقوى. وقوله يا أولي الألباب، الألباب جمع لب وهو العقل، وقيل بل هو ما زكى من العقل، قيل إن اللب هو العقل، وقيل بل هو ما زكى من العقل، فليس كل عقل يكون لبا، يعني أن اللب أخص من العقل، واللب من كل شيء هو الخالص منه، اللب من كل شيء هو الخالص منه. ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. هذا السياق القرآني إبطال لعادة كان عليها المشركون. هذا السياق في قوله جل وعلا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم إبطال لعادة كان عليها المشركون، إذ كانوا يرون التجارة للمحرم بالحج حراما. وقد أخرج البخاري عن ابن عباس قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في المواسم، يعني يتحرجون من أن يطلبوا التجارة في هذه الأسواق في مواسم الحج، فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وشبهة تحريم التجارة في الحج جاءت من وجوه عند من اعتقدها في ذلك الوقت، جاءت من وجوه: الوجه الأول أن الإنسان منهي في الحج عن الجدال، والتجارة مفضية إلى المجادلة من جهة المماكسة في ثمن السلعة، يعني أن مما ألفه الناس أن تقدير الثمن بين البائع والمشتري يكون عرضة للمماكسة والمجادلة، فهذا مما يكثر حضوره في أحوال التجارة. فقالوا إن الإنسان منهي في الحج عن الجدال، والتجارة مفضية إلى المجادلة من هذا الوجه. والوجه الثاني أن التجارة فيها إشغال عن مقصود الحج الأعظم، وهو عبادة الله وإقامة ذكره. فمعلوم أن مقصود الحج هو ذكر الله جل وعلا وعبادته وتوحيده وإعلان ذلك وإشعاره، والتجارة قالوا فيها إشغال عن مقصود الحج الأعظم. والوجه الثالث عند في شبهة تحريم التجارة في الحج أنه لما حرم كثير من المباحات على المتلبس بالحج ظن بعضهم أن التجارة كذلك، يعني عندما منع الحاج أو المحرم والمتلبس بالنسك، عندما منع من بعض المباحات كالصيد واستعمال الطيب ومباشرة النساء وما كان في معناها من المباحات المحرمة، ظن بعضهم أن التجارة كذلك، لا سيما وأن الحاجة لا تدعو إليها كما تدعو إلى بعض المحظورات. هذه بعض الوجوه التي ذكرها بعض أهل العلم رحمهم الله في شبهة تحريم التجارة في الحج. وقوله جل وعلا ليس عليكم جناح هو رفع للحرج، هو رفع للحرج، هذه الصيغة وهذا التركيب يستفاد منه رفع الحرج، والجناح هو الحرج كما قال الطبري رحمه الله. وهذه الصيغة فيها إفادة الإباحة في قوله لا جناح، هذه الصيغة فيها إفادة الإباحة، فالمباح يطلق بإطلاقين كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات، أحدهما ما خير الشارع فيه بين الفعل والترك، والآخر ما قال فيه الشارع لا حرج في فعله. فالمباح يطلق بإطلاقين، الأول ما خير الشارع فيه بين الفعل والترك، والآخر ما قال فيه الشارع لا حرج في فعله. والإباحة لها صيغ وأمارات تدل عليها، فمن ذلك استعمال لفظ أحل وما اشتق منه كقوله جل وعلا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وكقوله جل وعلا وأحل الله البيع، فلفظ أحل هنا يدل على الإباحة. ومن صيغ الإباحة كذلك رفع الجناح كما في هذه الآية في قوله جل وعلا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وكما في قوله جل وعلا لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. ومن صيغ الإباحة كذلك وأماراتها رفع الحرج كما في قوله جل وعلا ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. ومن صيغ الإباحة كذلك التنصيص على عدم الإثم على الفاعل، التنصيص على عدم الإثم على الفاعل كما في قوله جل وعلا ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، فأولئك ما عليهم من سبيل. وهناك صيغ أخرى وعلامات، وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله جملة منها في كتابه بدائع الفوائد. وقوله جل وعلا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا، الفضل في الأصل هو الزيادة عن الاقتصاد، الفضل في الأصل هو الزيادة عن الاقتصاد، وذلك على نوعين، محمود يعني نوع محمود كفضل العلم والحلم، ونوع مذموم كفضل الغضب ونحوه، لكن الفضل في المحمود أكثر استعمالا، والفضول في المذموم أكثر استعمالا، يعني أن الفضل في المحمود أكثر استعمالا فيما كان محمودا، وأما في المذموم فيقولون فضول، فالفضول في المذموم أكثر استعمالا. هذا فيما يفرقون بينه، يفرقون في السياق بين الفضل والفضول. والفضل كذلك إذا استعمل لزيادة أحد الشيئين على الآخر فعلى ثلاثة أضرب كما ذكر أهل العربية. الأول فضل من حيث الجنس، فضل من حيث الجنس كفضل جنس الحيوان على جنس النبات، هذا فضل من حيث الجنس. والنوع الثاني فضل من حيث النوع كفضل بني آدم على غيره من الحيوان، وعليه قوله جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، فهذا فضل من حيث النوع. والنوع الثالث فضل من حيث الذات، فضل من حيث الذات كفضل الأنبياء على غيرهم وفضل إنسان على آخر لما فيه من العلم والحلم والأخلاق الكريمة. والفضل هنا في قوله جل وعلا: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، المراد به المال الحاصل بسبب التجارة، المراد به المال الحاصل بسبب التجارة. ثم قال سبحانه وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. الفاء عاطفة على قوله جل وعلا: فلا رفث ولا فسوق، فعطف الأمر على النهي أو على النفي على حسب القول بلا في معنى لا. والإفاضة هنا الخروج بسرعة، وأصلها من فاض الماء إذا كثر على ما يحويه فبرز منه، الأصل من قولهم فاض الماء إذا كثر على ما يحويه، أي إذا وضع الماء في إناء ثم سال من هذا الإناء يقال فاض الماء لأنه صار كثيرا على ما يحويه. والعرب كانوا يسمون الخروج من عرفة دفعا، ويسمون الخروج من مزدلفة إفاضة، العرب كانوا يسمون الخروج من عرفة دفعا فيقول الدفع من عرفات، ويسمون الخروج من مزدلفة إفاضة لأن الدفع هو إبعاد الجسم بقوة. ومن بلاغة القرآن وفصاحة ألفاظه إطلاق الإفاضة على الخروجين معا، إطلاق الإفاضة على الخروجين معا، الخروج من عرفة والخروج من مزدلفة، لأن استعمال الدفع مشعر بتدافع الناس وفيه إلحاق الأذى بهم. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإفاضة من عرفة السكينة والهدوء وعدم الإسراع، كما قال عليه الصلاة والسلام في دفعه في إفاضته من عرفة: السكينة السكينة فإن البر ليس بالإيضاع. وعرفات الموضع المعروف، الموضع المعروف في مكة، ويقال عرفات وعرفة، يقال عرفات بالجمع بالألف والتاء ويقال عرفة، ولا يدرى ما وجه اشتقاقه. وعند الزمخشري وابن عطية أنه علم مرتجل، أنه علم مرتجل، وجعل ابن عاشور أحد الاسمين أصلا والآخر طارئ عليه، وجعل ابن عاشور أحد الاسمين أصلا والآخر طارئا عليه، فيحتمل أن الأصل عرفات، وإنما قيل عرفة لقصد التخفيف الذي جرى على الألسنة. كما يحتمل أيضا أن الأصل عرفة، وإنما قيل عرفات لقصد إشباع فتحة الفاء على عادة بعض العرب في إشباع الحركات، فإن بعض العرب يشبع الحركات فيتولد عنده ألف من الفتحة وياء من الكسرة وواو من الضمة. وذكر الإفاضة من عرفات في قوله جل وعلا فإذا أفضتم من عرفات يقتضي سبق الوقوف بها، لأن الإفاضة لأنه يعني لا إفاضة إلا بعد الحلول بها، لا تتصور الإفاضة منها إلا بعد الحلول بها. وذكر عرفات باسمه لأجل التنويه به، ويدل على أن الوقوف به ركن، فلم يذكر من المناسك باسمه إلا عرفة والصفا والمروة، فلم يذكر من المناسك بصريح اسمه إلا عرفة والصفا والمروة، وفي ذلك دلالة على أنهما من الأركان، والحج عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والتصريح باسم عرفات في قوله فإذا أفضتم من عرفات في هذه الآية للرد على قريش، إذ كانوا في الجاهلية يقفون في جمع وهي المزدلفة، ويرون أن الوقوف لا يكون خارج الحرم، فهم أهل الحرم ويرون أن الوقوف بشأنهم لا يكون خارج الحرم. ولما كانت مزدلفة من الحرم كانوا يقفون بها ولا يرضون الوقوف بعرفة، لأن عرفة من الحل، لأن عرفة خارج الحرم فهي من الحل، وهم لا يخرجون خارج الحرم فيما زعموا لأنهم أهله. ولهذا لم يذكر الله تعالى المزدلفة في الإفاضة الثانية باسمها، وقال من حيث أفاض الناس، وقال في شأن الإفاضة من مزدلفة من حيث ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، لأن المزدلفة هو المكان الذي يفيض منه الناس بعد إفاضة عرفات، فأحالهم على أمر يعرفونه ويدركونه، أحالهم على أمر يعرفونه. أما في شأن عرفات فنص عليها لما تقدم من بيان حال المشركين في عدم الخروج إليها، حال قريش خاصة، وما تقدم أيضا من تعظيم شأن هذا الركن وهذا المنسك. والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، ويبدأ وقت الوقوف من زوال الشمس ويمتد إلى طلوع الفجر يوم العاشر. يبدأ وقت الوقوف بعرفة من زوال الشمس ويمتد إلى طلوع الفجر يوم العاشر، كما يدل عليه حديث عروة بن مدرس، حديث عروة ابن مدرس، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم من شهد معنا هذه الصلاة، يعني صلاة الفجر بالمزدلفة، وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. ولا يجوز الخروج منها قبل غروب الشمس، لأن فيه تشبها بعمل أهل الجاهلية، حيث كانوا يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ودفع من عرفة، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأفاض من عرفة بعد الغروب، خالفهم في ذلك. ومن فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج. وقوله جل وعلا بعد ذلك فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المشعر الحرام هو المزدلفة، وسميت بذلك على ما قاله ابن منظور لاقتراب الناس إلى منى بعد الإفاضة من عرفات، فإن الازدلاف هو الاقتراب. سميت بالمزدلفة لأن الناس يقتربون ويزدلفون منها إلى منى بعد أن كانوا بعيدين عنها، وقيل لاجتماع الناس بها في زلف الليل، وقيل لأن الناس يدفعون منها زلفة واحدة أي جميعا. هذه الأقوال وكذلك غيرها من الأقوال ذكرها ابن حجر رحمه الله وغيره من أهل العلم. وتسمى أيضا بجمع، تسمى بجمع، وذكر ابن حجر رحمه الله أقوالا في سبب تسميتها بهذا الاسم، فقيل لأن آدم اجتمع فيها مع حواء ودنا منها، وهذا لا دليل عليه فيما يظهر، وإن كان هذا مشهورا في كلامهم لكنه ليس عليه دليل. وقيل سميت بذلك لأن الناس يجمعون فيها بين الصلاتين، بين صلاة المغرب والعشاء. وهذا القول مروي عن قتادة رحمه الله تعالى، لكن ابن عاشور رحمه الله بعد أن نقل هذا القول استدرك فقال إن تسميتها جمعا لأنه يجمع فيها بين المغرب والعشاء لا يظهر، يعني فيما في حاصل ما ذكره أنه لا يظهر ولا يتناسب مع كونها مع كونه اسما لها قبل الإسلام، يعني أن تسمية مزدلفة بجمع هو اسم قديم لها قبل الإسلام، ولم تكن هناك صلاة تجمع في ذلك الوقت، ولم تكن هناك صلاة تجمع في ذلك الوقت. وقيل إنما سميت بذلك لمن حيث مراعاة وصف أهلها فإنهم يجتمعون فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم أفاض من عرفات بعد غروب الشمس، وكان صلى الله عليه وسلم في مسيره يسير العنق فإذا وجد فجوة النص كما ثبت في الصحيحين في وصف مسيره صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة رضي الله عنه، والعنق بفتحتين ضرب من السير دون النص. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق فبال وتوضأ وضوءا خفيفا وأخبرهم أن الصلاة أمامهم، ثم أتى المزدلفة فأسبغ صلى الله عليه وسلم وضوءه وصلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يصلي بينهما شيئا، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب ناقته فأتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة ودعا وكبر وهلل، فلم يزل واقفا عليه الصلاة والسلام حتى أسفر جدا، ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. ومن فعل كفعله صلى الله عليه وسلم فقد أصاب السنة. واختلف أهل العلم رحمهم الله في حكم المبيت بمزدلفة على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه ركن لا يتم الحج إلا به، والقول الثاني أنه واجب من واجبات الحج فمن تركه فإنه يجبره بدم، والقول الثالث أنه المبيت بمزدلفة سنة من سنن الحج. والقول بأنه واجب يجبر بدم هو قول أكثر أهل العلم رحمهم الله كالإمام مالك وأحمد وأبي حنيفة والشافعي في المشهور عنه، وقال به جماعة من السلف. والقول بأنه ركن قول جماعة من التابعين، فهو مروي عن الحسن البصري وعن النخعي والشعبي، وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن ذلك مذهب اثنين من الصحابة ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهما وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال به بعض الشافعية. واستدل القائلون بركنية المبيت بمزدلفة بأدلة، منها قوله جل وعلا في السياق هنا فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وهذا صريح في الأمر بذكر الله في مشعر مزدلفة. واستدلوا كذلك بحديث عروة بن مضرس وهو الحديث المشهور: من صلى معنا هذه الصلاة، يعني صلاة الفجر، بمزدلفة وكان قد وقف قبل ذلك بعرفات ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه، قالوا: فدل على أن من لم يفعل ذلك لم يتم حجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى معنا هذه الصلاة، وقالها في وقت صلاة الفجر وهو بمزدلفة، فتعين على مرادهم أن المقصود وجوب وأن المقصود وجوب حضور هذه الصلاة في هذا المكان في مزدلفة خاصة. واستدلوا كذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم أتى مزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء جمعا، ثم بات وصلى بها الفجر وأفاض من مزدلفة قبل طلوع الشمس، قالوا: وهو القائل صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. فقالوا: إن مجموع هذه الأدلة يدل على أن المبيت بمزدلفة ركن من أركان الحج. وأما الجمهور القائلون بوجوب المبيت دون ركنيته فاستدلوا على ذلك بأدلة، منها حديث عبد الرحمن بن يعمر رضي الله عنه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك. وهذا الحديث رواه الخمسة وصححه جمع من أهل العلم، حيث دل هذا الحديث على أن من وقف بعرفة آخر جزء من ليلة النحر فقد أدرك الحج، وهذا يقتضي عدم ركنية المبيت بمزدلفة، لأن من هذه حاله ولم يدرك الوقوف بعرفة إلا من آخر الليل فإنه لا يمكنه بحال أن يدرك المبيت بمزدلفة، ومع ذلك فإن حجه قد تم لتحقق وقوفه بعرفة، ولو كان تمام الحج يلزم منه المبيت بمزدلفة لم يصدر عليه هذا الوصف من النبي صلى الله عليه وسلم. واستدلوا كذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة بالانصراف من المزدلفة في الليل، قالوا: والترخيص لا يكون إلا من عزيمة وواجب، لا يكون الترخيص ولا تقع الرخصة إلا في شيء واجب وعزيمة واجبة. وأما القائلون بسنية المبيت بمزدلفة فيستدلون بجملة من الأدلة، منها أن وقت الوقوف بعرفة يمتد إلى طلوع فجر يوم العاشر، فوقت الوقوف بعرفة كما هو معلوم يمتد إلى طلوع فجر يوم العاشر يوم النحر، وحينئذ لا يبقى وقت للمبيت بمزدلفة، قالوا: فدل ذلك على سنية المبيت. والراجح والله أعلم هو قول الجمهور بوجوب المبيت بمزدلفة، وتجوز الإفاضة منها قبل الفجر للثقل والضعفاء ومن كان في حكمهم أو كان مصاحبا ومرافقا لهم، كما يدل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال في الضعفة من جمع بليل، قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال في الضعفة من جمع بليل، يعني من المزدلفة، وقوله بليل يعني قبل طلوع الفجر. وجاء أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت سودة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله، وكانت ثبطة يعني ثقيلة، فأذن لها صلى الله عليه وسلم. والحديث أيضا في الصحيحين. والفقهاء يقولون إن الإفاضة من المزدلفة يرخص به بعد منتصف الليل، والذي يظهر أنه يكون بعد غياب القمر، وغياب القمر حسا متأخر عن منتصف الليل في تلك الليلة، فإنه متأخر عن منتصف الليل، وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن الذي دلت عليه السنة أن الدفع يكون بعد غياب القمر لا بعد منتصف الليل. ذكر رحمه الله أن الذي دلت عليه السنة أن الدفع يعني من مزدلفة يكون بعد غياب القمر لا بعد منتصف الليل. قال وليس مع من حده بمنتصف الليل دليل، وهو فعل أسماء رضي الله عنها، فقد كانت ترقب غياب القمر، كانت رضي الله عنها ترقب غياب القمر، فإذا غاب القمر دفعت. وقوله فاذكروا الله عند المشعر الحرام يشمل مزدلفة كلها، يشمل على الصحيح مزدلفة كلها. ووصف المشعر بالحرام هنا لأنه داخل في حدود الحرم، لأنه داخل حدود الحرام، وتمييزا له عن عرفات، فإنه مشعر بل هو أعظم المشاعر المكانية، لكنه مشعر حلال، ومزدلفة مشعر حرام، والضابط في ذلك حد المكان، الضابط في ذلك حد المكان، لأن مزدلفة تقع داخل حدود الحرم، وأما عرفة فإنها تقع خارج حدود الحرم. وقوله جل وعلا بعد ذلك واذكروه كما هداكم، أعاد الأمر بذكره، فمشاعر الحج كلها شرعت لإقامة ذكر الله جل وعلا، كما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وقال بعض العلماء الذكر الأول في قوله جل وعلا فاذكروا الله عند المشعر الحرام ذكر باللسان، والذكر الثاني في قوله واذكروه كما هداكم ذكر بالقلب والجنان، وأفضل الذكر ما تواطأ عليه اللسان والقلب، وأفضل الذكر ما تواطأ عليه اللسان والقلب، فيذكر الله بلسانه ويستحضر عظمته بجنانه، يذكر الله بلسانه ويستحضر عظمته بجنانه أي بقلبه. وقد قال تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، فدل على أن الذكر الكامل هو ما تواطأ عليه القلب واللسان، ما تحرك به اللسان واستحضر معناه في القلب والفؤاد، هذا هو الذكر الكامل. وقيل الذكر الأول في قوله فاذكروا الله عند المشعر الحرام المراد به صلاة المغرب والعشاء بمزدلفة، والذكر الثاني هو الذكر المشروع بمزدلفة غداتا، هو الذكر المشروع بمزدلفة غدادا. وقيل إنما جاء التكرار لأجل التوكيد، إنما جاء التكرار لأجل التوكيد ليستمر المسلم في ذكر ربه ولا ينقطع عنه بحال من الأحوال، حتى يستمر المسلم في ذكر ربه ولا ينقطع عنه بحال من الأحوال. وقوله سبحانه بعد ذلك كما هداكم، الكاف للتعليل فهي بمعنى اللام، وتجيء بمعناها كما تقدم معنا في عدد من المناسبات، والمعنى واذكروه لأجل هدايته إياكم، واذكروه لأجل هدايته إياكم، هذا أظهر الأوجه. وقد ذكر السمين رحمه الله في الدر المصون جملة من الأوجه الإعرابية الواردة فيها. وقوله كما هداكم، الهداية نعمة من الله سبحانه وتعالى يمن بها على من يشاء من عباده، كما يدل عليه قوله جل وعلا والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. واختلف أهل التفسير رحمهم الله ما المراد بالهداية في قوله كما هداكم، فقال بعضهم هي هداية خاصة للذكر وأداء المناسك، قالوا هي هداية خاصة للذكر وأداء المناسك، أي هداكم لذكره على وجه يرتضيه وأرشدكم لأداء مناسك الحج. وقال آخرون بل هي عامة تشمل كل أنواع الهداية، وهذا هو الصحيح لعموم اللفظ، هذا هو الصحيح في المعنى لعموم اللفظ. نتوقف عند هذا القدر ونستكمل إن شاء الله تفسير هذه الآيات الواردة في سياق الحج في سورة البقرة في الدرس القادم بإذن الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى